إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ثم أما بعد، في هذه اللحظات نعيش مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن يكون العيش مع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو أفصح البلغاء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه. كلامه قليل في مبناه، عظيم في معناه، يتفوه بالكلمات اليسيرة صلى الله عليه وسلم وتشرح في مجلدات صلى الله عليه وسلم. والحديث من الأربعين النووية، وهي الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال إن هذه الأحاديث اشتملت على كثير من الأحكام التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعتني بها، في 40 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتم بها الكثير وشرحها الكثير ويحرص على حفظها الكثير لما فيها من عظيم النفع والبركة. وكيف لا وهي من جوامع كلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم مبارك يدور عليه الفقه، حديث واحد يدور عليه الفقه. نعم، وقال بعض أهل العلم اجتمع على ربع الإسلام هذا الحديث، وله مكانة عظيمة عند أهل الحديث. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه أحمد في مسنده وغيرهم. صحابي الحديث هو أبو رقية تميم بن أوس الداري. وانظر إلى هذا الاسم رقية، يسمون أولادهم بأسماء لطيفة كعائشة وكزينب وكخديجة، لا يتشبهون بالغرب الكافر في أسمائهم. فيا عجبا، فكم سمعنا عن أسماء عجمية في بلاد المسلمين، وما سمعنا أن رجلا أعجميا سمى ولده بعبد الله إلا إذا كان مسلما، أو سمى فتاته بعائشة أو خديجة. لا، يعتزون بكفرهم وهم على الباطل ونحن على الحق. فلماذا تشبهنا بهم في سمتهم وأكلهم وشربهم وعاداتهم؟ حتى اللافتات، إذا مشيت في الأسواق فإنك إذا رفعت رأسك كأنك تمشي في إحدى بلاد الغرب الكافر، وإذا ذهبت إلى إحدى دول الغرب ما رأيت لافتة واحدة تدل على سمت المسلمين. قال أهل العلم: إن هذا من الهزيمة النفسية، أن تسمي ولدك بأسماء أعدائك، وقد نميت عن ذلك. وقال ابن القيم: كل امرئ له من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأشجعها حارس والهمام. فهذه أحب الأسماء إلى الله، وهذه أشجع الأسماء التي تدل على الشجاعة والقوة والإقدام. فهذا اسم لطيف، فلنحرص على أن نسمي أولادنا بأسماء الصحابة والصحابيات، فهذا يدل على عزة المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تميم هذا رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا وشرح الله صدره للإسلام فأسلم مع أخيه نعيم. وإذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فاللهم اشرح صدرنا للإسلام يا رب العالمين. وكان صاحب عبادة وقيام وتهجد، أقام بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس وتوفي هناك سنة 40 هجرية، وهو أول من أضاء السراج في المسجد. هذه تعرف له، هذه تعرف عنه وتحسب له. أول من أضاء السراج في المسجد هو تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ليس له سوى هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا فرضي الله عنه وأرضاه، فهو من الصحابة الأجلاء. ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبح الله من سبهم من الشيعة المجرمين الآثمين. فحب الصحابة دين وبغضهم كفر ونفاق كما قال السلف. حبهم دين وقرب إلى الملك، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فربوا أولادكم على حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله في أصحابي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اقتدوا بالذين من بعدي، يعني الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث عن فضل الصحابة يحتاج إلى العديد والعديد من الخطب، يحتاج إلى كم هائل من الخطب ومن الدروس. وكيف لا وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه العظيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى آخر الآية. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فاللهم احشرنا مع أصحاب النبي الأمين وارزقنا حبهم يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثة كي تحفظ عنه، حتى إن السامع لو أراد أن يحصي الكلمات التي تفوه بها وقالها صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد لاستطاع ذلك من عظيم بلاغته. يحرص على تعليم الناس، لا يقوم بصرف الكلام هكذا كفعلكم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أنكرت على أبي هريرة لما سرد الحديث هكذا، قالت: ما فعل هكذا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتكلم بكلمات لو أراد السامع أن يحصيها لفعل. ثلاثة. قال العلماء: حصر صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، فمن لم يكن ناصحا لنفسه أولا وناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فلا دين له. هذا كلام أهل العلم. قال الإمام النووي، قال الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه: النصيحة مأخوذة من نصح فلان السوء إذا خاف، فكأن الذي يريد أن ينصح أخاه يحرص في نفس الوقت على إخفاء عيبه لا أن يقوم بهز عرضه أمام الناس، لا أن يقوم بالتشهير به أو أن يعيره كفعل بعض الجهال وهم يدعون أنهم من أهل العلم. لا والله، لستم من أهل العلم في شيء. وقال الخطابي أيضا: النصيحة مأخوذة من نصح فلان العسل إذا صفاه وخلصه من الشوائب، فكذلك الناصح يحرص على تخليص النصيحة من النفاق والرياء ومن حفظ النفس، لا يريد بذلك إلا رضا الله. انظر إلى هذا التفكيك اللغوي، دقة لغوية عجبة. سلف ما تركوا شيئا إلا وتحدثوا عنه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا شيئا إلا وسألوا عنه وتعلمنا منه، ما تركوا شيئا إلا وعلمونا إياه. النصيحة مأخوذة من نصح فلان العسل إذا خلصه من السوائل ونقاه، فكذلك الناصح يحرص على تخليص النصيحة من النفاق والرياء ومن حفظ النفس، لا يريد بذلك إلا رضا الله والدار الآخرة. انتبه معي جيدا، وعليك بقصد هذه الثمار من حدائق السلف، كلام يكتب بماء من ذهب. طيب، استمع إلى هذه الأحاديث النبوية التي تدل على مكانة النصيحة في الإسلام. يعني هؤلاء الأولاد يجب عليهم أن يجلسوا قريبا من موضع الخطيب كي يستمعوا إلى الذكر، لا أن يجلسوا في آخر المسجد وإذا بهم يتكلمون ويضحكون ويمزحون حتى سوسوا علينا وأبسلوا علينا الخطبة. فيجب على ولي الأمر أن يحرص على تربية ولده، لا أن تترك الولد هكذا يجلس في أي مكان، وهذا أيضا مخالف للسنة، فإن من السنة أن تقترب من موضع الخطيب. هل سمعتم أقول اقتربوا من موضع الخطيب، لا تجلسوا في آخر المسجد هكذا؟ السنة أن يقترب الناس من موضع الخطيب. لما دخلت المسجد، هذا مسجد عامر بذكر الله من مساجد السنة، أجد أن هذا يجلس في الشرق وهذا يجلس في الغرب وهذا يجلس في آخر المسجد، وقد حجز عمودا من الأعمدة ومد رجليه ونظر في السماء. ما هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتزاحمون على الصف الأول. فلماذا فقط في الصف الأول؟ إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار فلك أن تستند إلى عمود من الأعمدة. فأعجب لشاب قوي جلد يستند إلى عمود ويجلس في آخر المسجد. من السنة أن تقبل على الخطيب بوجهك وقلبك وسمعك، وأن تقوم بحجز الصف الأول، لا أن يكون خاليا كهذا المنظر، فإن الذي يدخل وهو من المتأخرين ينظر ويرى فرجة أو يرى مكانا خاليا في الصف الأول فقام وتخطى الرقاب فيتسبب في إيذاء الناس، وأنت الذي أعطيته هذه الفرصة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنك إذا أتيت مبكرا أن تجلس في الصف الأول، وألا تستند إلى عمود إلا إذا احتجت إلى ذلك، وألا تمد رجليك في وجه الخطيب إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار. رجل مريض سقيم كبير في السن لا بأس حتى أن يستمع على الخطبة وهو مضطجع، أما عن الشاب القوي فيجلس وينظر الخطيب ومد رجليه في وجهه، هذا يخالف أدب الحديث. هذه وحيدة. الثانية من الأخطاء التي لوحظت أن بعض الناس دخل والمؤذن يؤذن ووقف هكذا حتى فراغ المؤذن من الأذان ثم كبر يريد أن يصلي. خطأ. الصواب أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن أن تصلي ركعتين خفيفتين وأن تتجوز فيهما حتى تتمكن من سماع الخطبة من أولها، فسماعها من أولها واجب، وتحية المسجد من السنن والواجب يقدم على السنن. أمر آخر قد لوحظ أن بعض الناس يجلس محتبيا هكذا، وهذا يجلب النعاس، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة. ف فيجب على ولي الأمر أن يعلم ولده، إذا اصطحبت ولدك إلى المسجد اجلس قريبا من موضع الخطيب، استمع، إياك أن تتكلم يا ولدي، فمن تكلم والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فقد ضيع ثواب الجمعة. أما حديث ومن لغى فلا جمعة له ففيه ضعف، من لغى فقد ضيع ثواب الجمعة، أي لا أجر له في هذا اليوم، لا يأخذ أجر من جاء إلى المسجد واستمع إلى الخطيب وغفر إلى آخره، وإنما الجمعة في حقه تكون ظهرا إذا لغى وإذا تكلم. وهؤلاء الأطفال صاروا مميزين، يعني صاروا مميزا، جاوز السابعة بكثير، فكيف يتكلم والخطيب على المنبر؟ أين الذي يحرص على تربيته وعلى تأديبه وعلى تعليمه؟ أقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ لأنهم لو رغبوا عن العلم لسكتوا، خلاص الدين النصيحة خلاص، لكنهم كانوا يحرصون على طلب العلم. والله عز وجل ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، في سورة طه، أن يستزيد من العلم، ما قال وقل رب زدني جاها، وقل رب زدني قوة، وقل رب زدني منصبة، العلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورفع اللوح والقلم. العلم، ففضل صلى الله عليه وسلم بعد إجمال، وهذا من بلاغته، الدين النصيحة هذا إجمال لله ولكتابه ولرسوله، هذا تفصيل بعد إجمال، وهذا من البلاغة والفصاحة والبيان، أن يتكلم بكلام وجيز ثم فضل بعد ذلك. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال الإمام النووي رحمه الله: النصيحة لله بتوحيده وإفراده بالعبادة والاستمار بأمره والانزجار عن نهيه، وأن تعبده وأن تتقرب إليه بأسمائه وصفاته، وأن توحده وأن تدعو إليه، وأن تحب في الله وأن تبغض في الله، وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. كلام يكتب بماء من ذهب. إذا أردت أن تتعرف على فضل النصيحة فاستمع إلى أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه الإمام الطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. رجل لا يعتني ولا يهتم إلا بأمور شخصية، بالمصلحة، بالمال، بالعيال، إذا حدثته عن أحوال المسلمين في القدس قال: لا يا شيخ، صلى الله أن يفرج عنه، لا نريد أن نسمع شيئا، نعلم كل شيء. هذا رجل لا يبالي ولا يهتم، ولا يهتم ولا يبالي في متابعة الأحداث المتلاحقة، فهذا رجل يعتني بمتابعة الأحداث التي حلت بديار المسلمين أو التي ابتلي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نستمع عن أحداث وعن أحوال تؤمن قلب. امرأة مسلمة عفيفة طاهرة ترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتقتلون أمرا أن يقول ربي الله؟ لأنها ترتدي الحجاب فتطعم طعامات عديدة متوالية في بلدة من بلاد الكفر بأيدي كافر. لماذا؟ لأن المسلمين صاروا أذلة، خلاص لا عزة ولا كرامة. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تزده كالطير مقصوصا جناحاه، نعم فهذا لا يهتم ولا يعتني، خلاص اللهم ارحمها يا رب. لكنه ما فرض أن هذه المقتولة هي زوجه أو هي ابنته أو هي أمه، لأنه ما استشعر قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. أكثر من 1000 رجل مسلم يقتلون ويذبحون في بلاد الكفر الصين، لماذا؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا لا يهتم ولا يعتني، وما فكر في هذه الأشياء، همته دنيئة، لا يريد إلا الكف، لا يستيقظ من نومه إلا بعد طلوع الشمس، فإذا كان يريد الصلاة صلى، وإلا تناول الإفطار وذهب إلى العمل، ثم بعد ذلك يعود إلى منزله لتناول الغداء، ثم بعد ذلك يواصل العمل، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته لتناول العشاء، ثم يتحدث قليلا مع الأسرة أو مع العيال، ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يعيش ويحيا حياة بهيمية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حياة المسلم؟ أهكذا يمتثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لا والله، نعيش في غفلات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا ما اهتممت بأمر إخوانك في الأفق بالدعاء وأن تفكر في أحواله وأن تحدث نفسك بالغزو والجهاد فلست من المسلمين في شيء. كذلك هذا الذي لا يفكر إلا في الشهوات ولا يفكر إلا في أحواله الشخصية هذا ليس من المسلمين في شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حق المسلم على المسلم سته، وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. أخوك إذا طلب منك النصيحة لا تقل ما شأني أنا، ربما أدله على شيء فيقع في المحظور فيقول إن فلانا هو الذي قال لي كذا وكذا، ما شأني أنا، الله أعلم يا أخي. ويقول آخر الله أعلم أنا لا أريد أن أتكلم مع أحد، ربما وجهت النصيحة فظن أنني لا أريد له الخير فالسكوت أفضل يا أخي. هذا كلام باطل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له، أخوك إذا طلب منك النصيحة انصحني في الله، وجهني، علمني، ارشدني، فلا يجوز لك أن تبخل بالنصيحة إذا كنت عالما بما يحتاج إليه من منافع. قال بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له، هذا محمول على طلب النصيحة، يعني إذا طلب منك النصيحة فانصح له وإلا فلا. ويرد على ذلك أن هذا في الأمور الدنيوية، إذا استنصحك في مسألة من مسائل الزواج أو في التجارة أو في البيع والشراء فانصح له، أما في أمور الدين فالنصيحة واجبة، الدين النصيحة.
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. قال الإمام النووي: النصيحة لكتاب الله أن تتلو القرآن حق تلاوته، وأن تحرص على تدبره، وعلى العمل به، وعلى فهمه، وأن تسأل عما أشكل عليك عند تلاوته وقراءته، وأن تعلمه للناس، وأن تقرأه ابتغاء وجه الله، وأن تستجدي به، وأن تتحاكم إليه، فلا تقدم كلاما على كلام الله. فهذا من أقبح المعاصي والذنوب، أن تقدم كلام أحد من البشر على كلام خالق البشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قلت لك: قال الله، فكن وقافا عند كتاب الله. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه يستمع إلى سب الرجل، الرجل سب عمر، قال: أنت لست عادلا، ولست ولست ولست. فقام عمر إليه فقال بعض من حضر: يا أمير المؤمنين، هذا جاهل، والله تعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر، وكانوا وقافين عند كتاب الله. الرجل إذا قرأت عليه القرآن من أوله إلى آخره، قرأ هنا صفرة في رأسه، سيفعل ما يريد مهما فعلت معه. هذا لا يتخلق بأخلاق الصالحين. أقول لك: كانوا وقافين عند كتاب الله عز وجل، إذا سمعوا آية ما جاوزوها خلاص. الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والرجل كان يتكلم في عرض الشريفة الطاهرة عائشة، خلاص رجل زل وأقيم عليه الحد، وهو مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زل ووقع في الزلل خلاص. قال: بلى يا ربنا، إننا نحب أن تغفر لنا وما قطع النفقة عن مصطح بعد ذلك. خلاص كن وقافا عند كتاب الله. قلت لك: قال الله، سمعا وطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سمعا وطاعة. الآن إذا تحدثت بعشرات الأحاديث التي تدل على وجوب أمر الناس، يخرج الرجل من المسجد إن شاء الله، هذه خطبة طيبة جزاه الله خيرا، أين امتثاله؟ يعني إذا قلت لك الآن: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعفو اللحى، حديث صحيح، وإعفاؤها أي تركها واجب باتفاق الأئمة الأربعة وبإجماع العلماء، قاله ابن حزم. هل ستخرج من المسجد وقد نويت ألا تحلق اللحية بعد ذلك؟ أما أنك تقول: إن شاء الله، نسأل الله التيسير، الله المستعان. هذا لا يكون امتثالا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقمت عليك الحجة الآن وقلت لك إن حلق اللحية حرام وكبيرة باتفاق أهل العلم، فلا عذر لك. فامتثالك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الإيمان، وإلا ستستمع على الكلمات ما شاء الله كلام طيب، نسأل الله القبول، ويصر على حلق اللحية. وقس على ذلك، وأنا أضرب مثالا واحدا، قس على ذلك حتى الإثبات، ترى أن الرجل يدور ثوبه خلفه، يا شيخ هذا حرام، هذا منكر، هذا لا يجوز، هذا فعل أصحاب السنة، هذا فعل السنيين يقدرون الثوب، كأنك لست من السنيين، كأنك لست من أهل السنة، كأن أصحاب اللحى قد أمروا باتباع السنة، أما عن سائر الناس فاتباع السنة لا يكون واجبا في حقهم. هذه مفاهيم خاطئة لابد أن تصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإذا استنصحك فانصح له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. استمع إلى هذه الكلمات وهي من الخطورة لمكان: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. كنت أقول منذ قليل إن الكلام في الخطبة لا يجوز، وإذا بأناس يتكلمون ويضحكون والخطيب على المنبر، كيف يكون ذلك؟ أنا أقول لا يجوز لأحد أن يتكلم والخطيب يخطب أو أن يتحرك، حتى الذكر والتسبيح وقراءة القرآن هذه الأفعال من الطاعات ولا تجوز، والخطيب على المنبر. أنت لذلك قد ضيعت ثواب الجمعة. حتى السلام لا يجوز لك أن ترد السلام على من ألقى عليك السلام أثناء الخطبة. الكلام واضح. إلا حرم الله عليه الجنة. وأيضا ذكر أهل العلم أن النصيحة تكون أيضا عند فقدك لأخيك في مجلسك. يعني أنت تجلس مع أناس وتكلموا في حق إنسان، فوجب عليك أن ترد وأن تزف وأن تدفع عن عرض أخيك، فهذا من النصيحة، وهذا يدل على صدق الرجل، لأنك ربما نصحت أخاك في وجهه تملقا أو لغرض من الأغراض. أما إذا كان غاضبا وأنت نافحت ودافعت عن عرضه فهذا يدل على صدق الإيمان، وهذا من ألطف ما يقول. لله ولكتابه ولرسوله. قال الإمام النووي: النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع أوامره والاستمار بأمره والانتهاء عن نهيه، وأن تحب أزواجه وآل بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنه أجمعين، وأن تكون مستمسكا بسنته حريصا على دراستها حريصا على قراءتها وعلى الاشتغال بها، وأن تتأدب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في مجلس من المجالس، وأيضا أن تمسك عن المزاح إذا قرأت شيئا من سنته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين كما قال العلماء ألا نخرج عليهم بالسيف حتى وإن كانوا فسقة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد ائتمن بالحجاج، قال الإمام الشافعي: وكفى به فاسقا. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يصلي خلف يزيد بن معاوية، وكان يزيد مدمنا للخمر يشرب الخمر، وكان يصلي خلفه حتى إنه صلى الصبح 4 ركعات ثم التفت إليهم وقال: تريدون الزيادة؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ أن صليت. فالصلاة خلف الأئمة حتى وإن كانوا فسقة وإن كانوا ظلمة من منهج أهل السنة والجماعة، وألا نعرض بهم وألا نثير الفتن حولهم وألا نحرض الناس على معصية ولاة الأمور، ف فهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة. وإذا أردت أن تنصح الحاكم فلا بد أن تتأدب بآداب النصيحة، وإياك أن تنصحه جهرا فهذا من سوء الأدب وهذا من الفضائح. حاكما كان هذا الرجل أم كان من عامة الناس؟ لا يجوز لك أن توجه النصيحة إلى أحد من الناس على الملأ، فهذا نوع من أنواع الفضيحة. الإمام أو الخطيب ربما أخطأ في أمر أو في مسألة، فترى أن بعض الناس قام من المسجد وأشار إليه بيديه ورفع صوته عليه وخرج من المسجد وترك المسجد، حتى لو افترضنا جدلا أن الخطيب قد أخطأ أو أن الإمام قد زل، أيليق هذا أن تشوش على أخيك وأن تصلحه على رؤوس الخلائق؟ وربما كان من أصحاب الحق لأنه ربما كان من أهل العلم، فالحجة معه، وهذا الذي يعترض هذا من الجهلاء بلا شك، لأنه لو كان من أهل العلم لصبر نفسه وانتظر وانفرد به وقال لا يا أخي أنت قلت كذا أو أنت فعلت كذا، هذا من السنة، قال العلماء كذا وكذا، هذا هو الأدب، هذا هو العلم، هذا هو فعل العلماء الربانيين. أما عن فعلك للنصيحة على الملأ فهذا من إثارة الفتن، هذا رجل يحب أن يثير الفتن في بيوت الله والعياذ بالله. فأنصح نفسي وإخواني أن نتأدب بهذه الآداب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء النصيحة لعامة الناس أن تحب للناس ما أحببت لنفسك، وأن تبتعد عن غشهم، وأن تنصح لهم، وأن تحبهم، وأن تحرص على مصالحهم، وأن تكون صادقا معهم في أقوالك وأفعالك، وأن تكون أمينا معهم في جميع الأحوال. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. حديث واحد من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، لو طبقناه، لو عشناه، لو تدبرنا ما فيه، والله العظيم لصرنا أعزة. هذا عن حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأستكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الظالمين. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والسد والبرد، انك على ما تشاء قدير وانت حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.